أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني باعتبار أن أغلب الإخوة لم يكونوا حاضرين ولم يبقى في الميدان إلا الأخ حمدان، منيحة، فكان المناسب أن نسجل وأن نرسل تسجيلا لنصل به إلى بداية بحث البرهان إن شاء الله في الأسبوع المقبل. مباشرة نكمل الكلام في الهيكلية التي نريد أن نضعها لبحث البرهان. قبل البدء بصناعة البرهان، كان الكلام أخيرا في الشقشقة المظفرية مقابل الشقشقة العلوية، وأنه المصنف يتعجب من إهمال أكثر المؤلفين للكلام في الصناعات الخمس، وقد أوجد عذرا لأمثال ابن سينا والملا هاريس بزواري وللفلاسفة عموما أنهم يتعرضون فقط من الصناعات الخمس للبرهان والمغالطة، باعتبار أنها الصناعات التي يستفاد منها في العلوم النظرية للوصول إلى الحق ولدفع الأفكار الفاسدة ومشاكل في المغالطات كما تقدم البارحة. ثم قال أخيرا: وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. قلنا يعني المغالطة بلحاظ ما يلحق بالبرهان، والشعر لا تصديق فيه أصلا يعني كي يكون مرتبطا بالمقام يعني، لذا ما ذكره الماتن إنصافا هو المهم، والشعر كما قلنا لا تصديق فيه أصلا. قال: وأهمية هذه الصناعات الثلاث نستفيدها من قوله تعالى في سورة النحل آية 125، حيث قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك يا أيها النبي بالحكمة، واحد، اثنان، والموعظة، وقيدها بالحسنة، هذه مهمة، وجادلهم، هذا رقم ثلاثة، لكن ماذا؟ بالتي هي أحسن. تلاحظون الحكمة لم يقيدها بشيء، لكن الموعظة قيدها بالحسنة، والجدال قيده بالتي هي أحسن. تفصيل يعني تفسير هذه الآية المباركة، قلنا أنتم راجعوا تفسير الميزان في الجزء 12 صفحة 371، تقريبا عبارة عن 3-4 صفحات. المصنف يعني السيد الطبطبائي يفصل في تفسير هذه الآية ويذكر ما ذكره الماتن ها هنا بشكل مفصل، لذا قلت لكم راجعوا يعني تفصيل كلام الماتن في تفسير الميزان. هناك يقول: لا شك في أنه يستفاد من الآية أن هذه الثلاثة، الحكمة والموعظة والمجادلة، من طرق التكليم والمفاوضة، فقد أمر لأنها كذلك بالدعوة بأحد هذه الأمور الثلاثة، فهي من أنحاء الدعوة طرقها، وإن كان الجدال لا يعد دعوة بمعناها الأخص. ثم يبدأ ببيان هذه المفردات لغة، يقول مثلا: فسرت الحكمة كما في المفردات بأصالة الحق وبالعلم والعقل، والموعظة كما عن الخليل، مفردات للراغب والخليل للفراهيدي يعني في كتاب العين، الموعظة عبارة عن التذكير بالخير فيما يرق له القلب، والجدال كما في المفردات بالمفاوضة على سبيل المنازع والمغالبة. هذا على مستوى اللغة، وتلاحظون أن المعاني الاصطلاحية يعني مستقاط من هذه المعاني اللغوية، جذورها هناك. ثم يقول الشيخ السيد الطبطبائي: والتأمل في هذه المعاني يعطي أن المراد بالحكمة الحجة التي تنتج الحق، سيصرح فيما بعد هي البرهان يعني، الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا إبهام، والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب، هذا الخطاب يعني الإقناع لما فيه من صلاح حال السامع، والجدال هو الحجة التي تستعمل فتل الخصم عما يصر عليه لصرفه وينازع فيه من غير أن يريد به ظهور الحق بالمؤاخذة عليه. قال أخيرا: فينطبق ما ذكره تعالى من الحكمة والموعظة والجدال بالترتيب على ما اصطلح عليه في فن الميزان، هنا محل الشاهد، بالبرهان والخطابة والجدال. ثم يبين فائدة هذه القيود التي ذكرتها قبل قليل، أن تراجع للتفصيل، غير أنه سبحانه وتعالى قيد الموعظة بالحسنة والجدال بالتي أحسن، ففيه دلالة على أن من الموعظة ما ليست بحسنة، ومن الجدال ما هو أحسن وما ليس بأحسن ولا حسن، إلى آخر كلامه. طبعا يفصل هو فيما بعد يعني، ويناقش الطرق والتفسير الأخرى المذكورة في المقام، فأنتم راجعوها. هل هناك من ذكر بأن هذا التقسيم هو بلحاظ أحوال المخاطبين، يعني من كان من الناس من ذوي العلم والبرهان إن صح التعبير تأتي له وتدعوه بالحكمة إن صح التعبير، وأما مثلا من كان من عوام الناس لا يمكن أن يسيرك بالبرهان فتأتي له بالموعظة الحسنة، ومن كان من المعاندين تأتي له بالجدل لكن بالتي هي أحسن. أنتم راجعوا تفصيل ذلك، فيه أمور مهمة إنصافا يعني. لذا قال الماتن: فإن الحكمة هي البرهان، حكمة إصابة الشيء واقعا، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل التي أن يكون بالتي أحسن. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في 5 فصول، وعلى الله التكلان. 1. صناعة البرهان. تلاحظون في صناعة البرهان الماتن يذكر 1، 2، 3، عبر عن هذه فصول إن صح التعبير. البرهان عبارة عن 11 فصلا، وهكذا على فكرة في الجدل ومشاكل. هلا نحن إذا أردنا كالعادة أن نضع هذه الفصول في عناوين جامعة مرتبة منطقيا، كالعادة أنتم ضع عندكم بداية هيكلية البحث في البرهان، ثم نضع أهم المصادر، ثم نذكر كل نقطة على حدة. إن شاء الله نحن في الأسبوعين القادمين نستطيع أن ننهي الكلام في البرهان بهذه الفصول، وعانكم الله على سائر الصناعات ولسيما المغالطة، إن شاء الله نختم بها. أولا هيكلية البحث في البرهان، والبرهان أنتم تعرفون يعني باللغة اليونانية أنالوطيقة الثانية، هكذا مرت معنا أنالوطيقة الثانية، أو يعبر عنه كتاب التحليلات الثانية، مر معنا القياس التحليلات الأولى حيث تحلل بالنتيجة لتصل المقدمات والمبادئ، والتحليلات الثانية هو البرهان. قلنا احنا من اهم كما سأتي معنا ان شاء الله مباحث القياس والبرهان يعني بالصناعات، او يعبر عنه القياس البرهاني، هذا عنوان هذا الكتاب يعني. اولا على مستوى الموقعية، رقم 1 يا اخوان ضع عندكم انتم، رقم 1 الموقعية، طبعا بعض النقاط ان شاء الله صارت سهلة يعني. ثانيا التاريخ، تاريخ طرح بحث الصناعات ولا سيما البرهان. 3 الأهمية والغرض من ذلك، وبيان الغرض من البرهان يعني الأهمية والغرض، رقم 3. 4 التعريف، تعريف البرهان أو فقل حقيقة البرهان، وهي عبارة عن النقطة الأولى والثانية هنا في المقام. جيد، إن شاء الله عندما نبدأ بتطبيق هذه الهيكلية نشير إلى أن هذه النقطة ترجع إلى هذا الأمر في الهيكلية. إذن 4 التعريف أو فقل حقيقة البرهان. 5 أقسام البرهان، وفي ميزان الفكر هذه الهيكلية أخذتم الخلاصة فيها، فجيد أن تراجعوا البرهان بل وسائر الصناعات إن شاء الله الباقية. 5 أقسام البرهان. 6 شروط مقدمات أو مقدمات البرهان، شروط مقدمات البرهان، طبعا من أهم أن تكون اليقينيات، لكن هناك شروط أخرى تذكر لمقدمات البرهان لابد من الالتفات إليها. سبعة كيفية تحصيل البرهان أو بيان أسس تحصيله وبيان مبادئه. هذه نقطة مستقلة إن شاء الله تأتي طرحها المات لطيفة وعبر عنها الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. جيد، بيان أسس تحصيله ومبادئه، نقطة انتهى. يعني هذه أهم النقاط على فكرة في البرهان، هي يعني المهم في البرهان عبارة عن حقيقة البرهان وأقسام البرهان وشروط مقدمات البرهان إنصافا هكذا. جيد، طبعا تقول هناك نقاط، نعم يعني هذا تنبيه عندكم ضعوا في أذهانكم، يطرح عادة في كتاب البرهان مباحث لم تطرح هنا في المنطق المضاف الراجع. مثلا هلا نعطيكم المصادر، لكن إذا رجعتم أنتم الجوهر النضيد أو رجعتم اللباب من الكتب المعاصرة يعني التي تسير على هدي كتب ابن سينا ومن قبله، يطرحون هناك عناوين أخرى من قبيل الحد والبرهان، وأن الحد لا يكتسب بالبرهان ومشاكل، ومن قبيل ما يرتبط بأحوال العلوم وأجزاء العلوم أيضا هذه تطرح هناك، أيضا ما يرتبط بالنسبة بين العلوم ومشاكل، أيضا ما يرتبط بالمطالب العلمية ما وهل ومشاكل. بعض هذه العناوين مرت معنا في أبحاث التصورات كالمطالب العلمية والحد ومشاكل، لكن بعضها كأجزاء العلوم ومشاكل لا، لعله نشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا إخوان على مستوى الهيكلية، وهذه الصورة العامة والهيكلية العامة لبحث البرهان إن شاء الله نستطيع أن ننهيها. على مستوى المصادر طبعا عندنا المصادر القديمة التقليدية، وعندنا المصادر المعاصرة، بل عندنا كتب مستقلة أيها الأخوة الأعزاء في البرهان. جيد، على مستوى المصادر كالعادة أنتم إذا أردتم أن تبدأوا نبدأ بكتاب النص لأرسطو. هذه نقطة مهمة فيها إشارة إلى الجذور التاريخية لبحث البرهان. يعني النص لأرسطو بالمجلد الأول هناك بعدما ينتهي من بحث المقولات وبحث القضايا يبدأ بالكتاب الثالث وهو عند القياس ثم البرهان. فعندهم الكتاب البرهان الجزء المجلد الأول حسب النسخ، أنا عندي صفحة 419 إلى صفحة 620، لا يختلف الأمر نسخة لأخرى. على كل في المجلد الأول الكتاب الآخر للفارابي في المنطقيات الفارابي أيضا يوجد كتاب البرهان شكل مستقل هناك، أيضا لن أقول الصفحات ومشاكل أنتم راجعوها. ابن سينا أيها الأخوة الأعزاء، وما أدراك ما ابن سينا. ابن سينا عندك كتاب الإشارات والتنبيهات راجعه في النهج التاسع، قلنا هي 10 نهوج في النهج التاسع وتحدث عن البرهان. فالجزء الأول صفحة 287 وما بعدها شرح الإشارات للشيخ الطوسي. عندكم كتاب النجاة صفحة 126 وما بعدها طبعا، وعندكم كتاب الشفاء، أنتم تسمعون دوما برهان الشفاء فن البرهان، ويوجد يكون هناك على 4 مقالات وعدة فصول إلى وعدة فقرات إلى آخره، وهو من أوسع ما كتب في البرهان، جزء التاسع يعني مئات الصفحات حول البرهان، وهو يدرس يعني في بعض الأوساط. جيد، طبعا له مقدمة مهمة لمذكور وبعض المحققين مهمة جدا. بعد ابن سينا عندنا التحصيل لبهمنيار تلميذ ابن سينا صفحة 192، وعندنا كتاب البصائر الناصرية للساوي صفحة 391. هذه إخوان طبعا مع الجوهر النضيد الآتي هي أهم الكتب للبحث البرهاني. تقولي أين الكتب الأخرى؟ يعني مثلا شروح الشمسية الجزء الثاني صفحة 241 وما بعدها يتعرض، لكن يتعرض بشكل خجول جدا، يعني صفحة أو ورقة فقط. وأيضا مثلا شرح المطالع الجزء الثاني صفحة 447 أيضا أنجأ صفحة. يعني هذه الكتب وكالحاشية إن شاء الله يأتي الكلام عنها، قلنا هذه كتب يعني كتبها المتكلمون يعني، ولذا لن يفصلوا في أمثال صناعة البرهان ومشاكل يعني، أو لعلهم هم ناظرون فقط يعني للمنطق الصوري ومشاكل، لم يهتموا بالمنطق المادي، وقلنا هذا مشكل أيضا. عندكم الجوهر النضيد صفحة 309 وما بعدها، الجوهر النضيد صفحة 309 وما بعدها جيد في كتاب البرهان، يعني قريب يعني من لغة وأسلوب ما ذكره مثلا ابن سينا والطوسي ومشاكل، وفيه توسع يعني، فجيد أن يقرأ هناك. للأسف أن يعني يقرأ كتاب الجوهر، لكن كالعادة يعني يبقى الطالب والمدرس في بحث الصوري وليس البحث المادي على مستوى الصناعات ومشاكل. كتاب الحاشية صفحة 110، الحاشية صفحة ورقة فقط يتعرضون لتعريف البرهان وأقسام البرهان، لا أكثر ولا أقل. عندكم شرح المنظومة الجزء الأول صفحة 317 وما بعدها، طارق شحسن زاد آملي. عندكم التنقيح في المنطق للملا صدرة صفحة 46 وما بعدها، فيه بعض النكات يعني صغير لكن نكاته لطيفة. هذا على مستوى الكتب لنا أن نقول يعني التقليدية القديمة والمتأخرة. الكتب المعاصرة طبعا أنتم ميزان الفكر صفحة 143 وما بعدها اقرأوه يا أخوة، النصيحة يعني، هو ذكر التعريف وذكر الأقسام وذكر الشروط وبعض المطال المرتبطة بالبرهان راجعوه، وذكر سائر الصناعات لكن سهلة صغيرة راجعوها. أيضا كتاب اللباب، نستفيد من كتاب اللباب صفحة 227 وما بعدها، قرابة 20 صفحة. وكتاب المعالم، المعالم في المنطق صفحة 174، هذه نستفيد منها لسيما في الشروط والأقسام. وعندكم كتاب الأنفع دكتور أيمن جزء الثاني صفحة 399 وما بعدها، جيد. هذه على مستوى الكتب. هلأ للتاريخ أيضا فكرة، من أراد أن يراجع يعني يوجد كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم صفحة 150، جيد أن تراجعوا فيها فكرة. على كل حال قلت لكم سابقا يوجد بعض الكتب المستقلة، ما قصدي بذلك، إن شاء الله أتعرض الآن في الموقعية والتاريخ أنه من أهم المحطات التاريخية على مستوى كتابة البرهان في علم المنطق، نبدأ بمنطق أرسطو ثم الفارابي وابن سينا وصولا إلى السيد طبطبائي. لذا أنتم اكتبوا عندكم رسالة البرهان للسيد طبطبائي، وأرسلت لكم على المجموعة رسالة برهان السيد طبطبائي مع مقدمة ومع شرح محمد إسماعيل، الشيخ محمد إسماعيل على ما ببالي. فهذا جيد، هذا إن شاء الله تستفيدون منه فيما بعد، لكن جيد أن تقرأ المقدمة فيه لأنه فيه يعني نكات لطيفة إنصافا يعني. فرسالة برهان السيد طبطبائي يوجد نسختان، نسخة تعليق واحد البيت الكعبي والثاني بيت إسماعيل يعني، لكن الشيخ إسماعيل شرحها يعني ليس فقط علق عليها. هلأ من الكتب الدكتور أيمن عنده كتاب شرح فيه لكن برهان الشفاء لابن سينا، وعبارة عن أربع مقالات في هذا الكتاب اسمه دستور الحكماء، شرح فيه فقط المقالة الأولى يعني لم ينتهي من كل المقالة الأولى شرحها، فهذه جيد. هذه إخوان أقول لكم على التوسع أنتم فيما بعد لا مشكلة، لكن جيد أن تكتبوا عندكم وأن تنزلوها وأن تكون نصب أعينكم. طيب هذه أيضا من الكتب المستقلة. هلأ يوجد بعض الكتب الأخرى، المنطق السيني ومشاكل، لكن هذا بهذا المقدار يكفي. جيد.
Thank you.
لا لأجل نفسك، لا للمستدل نفسي ليستكمل، فهو كامل ويعرف هذه المعارف كما هو حال المعصوم لنقل. جيد. أما المعصوم مثلا الكامل فهو يريد عندما يريد أن يستدل وأن يكشف عن الحق لماذا؟ لغيره، لتعليمه يعني للمستدل له، لتكميل الغير ولإرشاده إلى الحق. فهنا عندما قال من جهة ما هو حق لا يريد لا الإفحام ولا أي شيء آخر حتى الإقناع، إنما هو يريد أن يكشف الحق لتستكمل الذات بهذه المعرفة، سواء كان للمستدل نفسه أم لغيره. ثم قال ولذلك يجب على طالب الحقيقة ألا يتبع إلا البرهان، طبعا بالمعنى المصطلح نتحدث وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعريفه، حتى وإن هذا إن وصلي يعني حتى ولو استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. لاحظ لماذا يعني يؤكد هذا الموضوع، يقول كما نقول نحن أتباع الدليل حيث ما مال نميل، هذه نقطة مهمة، أو كما في بعض النصوص لا تكن إمعة، لا تقل أنا مع فلان وفلان تطع أعقاب الرجال، بل كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من هنا ينفتح عندنا بحثنا أيها الأخوة الأعزاء. البرهان قال وقد عرفوه بأنه قياس واحد، اثنان مؤلف من يقينيات، اثنان ثلاثة ينتج يقينا بالذات اضطرارا. يعني عندنا ثلاثة أمور مهمة، قال وهو نعم التعريف، يمدح هذا التعريف المتن، وجه المدح قال سهل واضح مختصر. هلا بناء على كلام المتن الله لا يحتاج إلى توضيح، ثم قال ومن الواضح، ثم بدأ يفصل فيه. إخواني الأعزاء، إذا أردنا أن نقف على هذا التعريف أن نعطيه حقه، طبعا قال وقد عرفوا يعني المناطق، طبعا يوجد عدة تعريفات. هذا التعريف لك أن تقولها بلحاظ شرطية اليقين في مقدماته، يعني هذا التعريف هو بلحاظ يعني يلاحظ فيه شرطية اليقين في مقدمات البرهان. هناك من لاحظ يعني لماذا أقول هذا، هناك من عرفه بلحاظ الحد الأوسط كما في منطق الفارابي إلى غير ذلك من التعريفات. طبعا هلأ هو الآن بما أنه تسجيل صار قرابة 40 دقيقة، الآن الشيخ الشعشوع يعلو صوته، هذا إن سمع الدرس. على كل حال لابد من الوقوف على معرفة البرهان لغة وما المراد منه في الآيات القرآنية، وهل يا ترى يراد منه في الآيات القرآنية وفي النصوص البرهان الذي يذكره المناطقة، البرهان الأرسطي، ثم ما الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. جيد، أنتم هنا إخوان راجلنا كتاب التحقيق الجزء الأول فقط صفحة وصفحتين يعني لم يفصل، راجعوه حول معنى البرهان. جيد، وحاولوا أن تدققوا وراجعوا ميزان فكر المعنى الاصطلاحي للبرهان. فإن شاء الله تعالى يعني مطلع الأسبوع نتعرض لتعريف البرهان لغة واصطلاحا، وطمع البرهان هل هو قياس أو استقراء أو تمثيل، ثم نصل إلى أقسام البرهان أيضا نبدأ به. برهان يوجد له كمان حتى الأقسام لها شجرة، إني ولمي وشبيه باللمي ومشاكل، وأخيرا مقدمات البرهان. إن شاء الله في الحصص القادمة نستطيع أن ننهيها، لكن ركزوا جيدا يا إخوان واكتبوا كل ما ذكرنا وراجعوا ماذا أخذتموا في ميزان فكر حول البرهان، سيما في التعريف والأقسام والشروط أيضا استطعتم. جيد، وهذا تمام الكلام، وإن شاء الله الله يفرج عنا وعنكم ونستطيع أن ننهيها بشكل مباشر، والحمد لله رب العالمين.